قال إمام أهل السنة في عصره أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير.
نعم، كما يقال في الصحابة رضي الله عنهم عموما، يقال في وكما يقال أيضا في حق العشرة المبشرين بالجنة، كما يقال في حق آل البيت، كما يقال في حق الخلفاء الأربعة، كذلك يقال في حق أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يذكرن إلا بخير، لأن الطعن أو اللمس لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينعكس على حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استنقاص لحقه، فإنه لا يليق أن يقال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يسيء إلى إليه هو وما يسيء إلى إليهن أيضا بصفتهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبصفتهن مؤمنات مسلمات زكاهن الله عز وجل في كتابه، فهن يدخلن في عموم الصحابة في عدم جواز السب لهم وعدم جواز اللمس والقول فيهم، ولهن حق أخص بصفتهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى ما وقع عند أهل الأهواء، فإن المسلم المستقيم على الفطرة مهما كان عنده من الفسق والفجور، فإنه إذا استقامت عقيدته لا يمكن أن يجرؤ على القول في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو في إحداهن كما فعلت الرافضة، لا يجرؤ على ذلك. فعلى هذا فإنه لا يقدح بهن إلا صاحب هوى، ولذلك لم يحدث يعني شيء مما ذكره هو وشير إليه من ذكر أمهات المؤمنين بغير الخير إلا من أهل الشر، من أهل البدع، من أهل البدع أهل الأهواء، وعلى رأسهم الرافضة، فالرافضة هم أول من تولى كبره في ذلك، وكذلك بعض الخوارج أو كثير من الخوارج. نعم.
وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
نعم، هذه من شعائر الدين ومن علامات السنة الظاهرة، من علامات السنة الظاهرة التي تميزهم، تميز أهل السنة وأهل الحق، تميز أهل السنة وأهل الحق عمن سواهم من أهل الأهواء والبدع والافتراق وأصحاب أصحاب النزعات أو النزعات الفردية التي أو النزعات الجماعية التي عليها الذين خالفوا السنة والجماعة. ذلك أن أكبر برهان ظاهر على التزام السنة الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم والتزام الجماعة، أكبر برهان ظاهر هو التزام جماعة المسلمين في الصلاة، لأن هي المظهر الأول والبين الذي يتكرر في حياة المسلم ويتميز به عن غيره. فيتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان، يعني مع الولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، لأن أئمة المساجد يقومون بإمامة المساجد بتعيين الولاية لهم أو برضا الجماعة عنهم، فيكون هذا الأمر حاصلا في الحق الإمام الأكبر أو في من ينوبهم من الأئمة أئمة المساجد، وفي كل جماعة تقوم لها يعني صفة الجماعة، وإن قلت في الحي في العمل في السفر في الحضر. فالمهم أن شعار المسلم المستمسك بالسنة الحفاظ على الجماعة، جماعة المسجد والجماعة في مصالح الأمة ومصالح الأخرى أيضا. لكن كما قلت الفرائض هي أكبر شعار يتبين به من يلتزم الجماعة ومن لا يلتزم. فإذن فالذي يلتزم الجماعة يلتزم الجماعة ويواظب عليها، فيكون ظاهره من أهل السنة ما لم يكن هناك يعني قرائن أخرى تصرفه عن ذلك، فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل. وكذلك العكس، إذا كان هناك رجل يتهاون في الصلاة ولا يحضر الجماعة فهو مغموز في دينه، فهو إما صاحب هوى يقدح في الجماعة ويشد عنها بهواه وبيدعثه، وإما أن يكون أيضا ممن غمز بالفسق والفجور والتهاون في دين الله عز وجل. قال وإن كان مع السلطان، يعني بمعنى أنه إذا ترك الجماعة وإن كان مبايع للسلطان يسمع ويطيع، أو وإن كان من أعوان السلطان وحاشيته، فإنه إذا ترك الجماعة فهذه علامة سوء ومغمز يغمز به، ويعتبر ممن يعني أخطأ في حق الجماعة ووقع في المحذور الشرعي. نعم.
والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في قدرك فهو شبهة.
يعني الشيخ هنا يعني يقرر القاعدة الفطرية للقاعدة الشرعية، لأن مسألة الحلال والحرام تتبين بأمور، أولها النصوص، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وما أحله الله جاءت النصوص في بيان أن الأصل في الأمور الحل، يعني أغلب قواعد الشرع أو أغلب نصوص الشرع التي وردت في الكتاب والسنة التي تمثل القواعد تقرر أن الأصل في الأمور الحل، وأن الحرام ما نص عليه أو دخل في قاعدة من القواعد التي يتبين بها الحرام من خلال النصوص الشرعية أو الإجماع. هذا أمر. الأمر الآخر أن هناك أيضا درجة أخرى من التمييز بين الحلال والحرام بعد النصوص الشرعية، وهو الفطرة، الفطرة والعقل السليم. فإن الفطرة والعقل السليم ركبت على أنها توافق الشرع في الإقرار بما أحله الله عز وجل والنفور مما حرمه الله، وهو هنا يشير إلى المعنى الفطري في المسلمين الذين هم على الاستقامة، المعنى الفطري والعقل السليم الذي يتميز به عامة المسلمين الذين لم تدخلهم الشبهات ولا الشهوات. أما إذا دخلت على الإنسان الشبهات والشهوات، إذا غلب شهوته أو كان مريض بالشبهة، فإنه ممكن أن يحلف على الحلال بأنه حرام والعكس كذلك، لأنه مسخ فطرته وفسد عقله وتبع هواه. إذن فكلام الشيخ هنا ينطبق على المسلم العادي الذي على الاستقامة في الأصل، الذي على الفطرة، لم ينجرف للشهوات ولم ينحرف بالشبهات، فهذا فعلا ممكن أن يجد أن الحلال بين ويحلف عليه أنه حلال مقتضى أنه يفقه دين الله عز وجل، وكذلك الحرام. ثم قال وما حاك في نفسك في صدرك وهو شبهة، هذا أيضا المسلم الذي لم تعتريه الصوارف التي تصرفه عن مقتضى الفطرة كما قلت من الشبهات والشهوات، فإنه إذا بقي على الفطرة فإنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم.
والمستور من بان ستره، والمستوك من بان حسبه.
وهذا أيضا يراجع إلى قاعدة أن الحكم بالظاهر، الناس ليس لهم إلا الظاهر، ما لم تتوافر قرائن على الشخص في تزكيته أو في تجريحه فإن الأصل باق بين المسلمين عموما، فالمستور من ستره الله عز وجل. لا ينبغي أن نحكم على الناس بالظن ولا بالشبهات التي لا تقوم حجج وأدلة، ولا بمجرد القرائن التي لا تقوى على إخراج يعني الإنسان من حكمه الأصلي. يعني بعض الشبهات أو القرائن القليلة يعني لا تكفي في أن يبقى الإنسان على الستر ما لم يتبين الأمر، فالأصل التبين والتثبت. وكذلك العكس، إذا ظهر في الإنسان الهجور وظهرت منه البدعة، كان مجاهد فقد يعني خرج من كونه في عافية كما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بعافية، يعني هتك نفسه وهتك الله ستره بأن أظهر ما في نفسه إما من البدع وإما من الفجور الظاهر، فهذا لا يقال إنه الأصل فيه الستر، إنما الستر على من لم يظهر منه شيء. نعم.
وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء.
نعم، هذه أيضا الحقيقة قواعد جيدة وهي على التغليب، ذلك أن الأصل في المسلمين الإسلام والسنة ما عدا من خرجوا وتميزوا بالبدعة، فالخوارج مثلا تميزوا ببدعتهم، الرافضة الشيعة تميزوا ببدعتهم، والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة تميزوا ببدعتهم، يبقى عامة المسلمين هم الذين لهم هذا الحكم، بمعنى أننا نعرف أن الأصل في المسلمين أنهم ليسوا مشبهة ولا ناصبة، يعني أهل السنة الذين على السنة ليسوا مشبهة ولا ناصبة ولا مرجئة ولا مجبرة ولا مكفرة ولا غير ذلك. إذن فإذا سمعت من يطلق على المسلم المستقيم أو على الذي لم يظهر منه بدعة، إذا سمعت من يطلق عليه أنه مشبه فاعلم أن هذا الذي أطلق التشبيه على المسلم عنده نزعة تجهم، لأن المشبه انقطعت لم تعد موجودة الآن، ولأن التشبيه أمر بين لا يمكن أن يكون ما يعلم به إلا مثل هذا الشخص الذي يلمز الناس ويغمزهم ويشير إليهم بأصابع الاتهام وهو صاحب الهوى. فإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه والأصل في فلان هذا أنه على الفطرة والاستقامة، نعم نقول قد يرد أنه مشبه لكن الأصل في الناس أنهم على السنة، إذن فمن أطلق هذه الكلمة على أخيه المسلم فينبغي أن تتثبت من حاله، فالغالب أنه جهمي أو معتزلي أو مؤولي، طبعا كلها يشمل مسمى يشملها مسمى جهمي كما ذكرت في دروس سابقة وهو منهج السلف في الآونة الأخيرة، يسمون كل من أول وعطل وكل من لمز السلف أو عاب منهجهم أو تكلم في الصفات أو قرر الدين بغير مناهج السلف فهو جهمي، وهذا الحقيقة هي التسمية الحقيقية، لأن كل أصول الفرق ترجع إلى منهج الجهمية السابقة لا ولا أحد، فعلى هذا كل من وصف مسلما بأنه مشبه فهو جهمي، إلا إذا ثبت فعلا وهذا نادر والنادر لا حكم له، إذا ثبت فعلا أن ذلك الموصوف مشبه بمعنى أنه وقع في التشبيه المحذور، لكن هذا نادر، فيبقى الأصل أن من وصف المسلم الذي على السنة بأنه مشبه فهو جهمي، وكذلك من قال فلان ناصبي، الناصبة هم الخوارج، فإذا أطلق كلمة ناصبي على غير الخوارج إذن فهو رافضي أو عنده نزعة تشبيه أو عنده نزعة تشبيه، وكذلك إذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد يعني يبالغ، طبعا في عهد الشيخ لم تشتهر كلمة التوحيد في إطلاقها على العقيدة، في عهد البربهاري كانت العقيدة تسمى السنة، يندر استعمالها كلمة التوحيد، وأكثر ما اشتهرت في القرن الرابع في عهد الإمام بن خزيمة ومن جاء بعده، مع أنه ما أطلق التوحيد على عموم العقيدة، أطلق التوحيد على الصفات في كتابه التوحيد، فإذا الكلمة في وقتها مرحلة من مراحل يعني أطوار الاصطلاح، أطوار الاستراحة التي مرت بها، فكان في عهد البربهاري إطلاق العقيدة تحت وصف السنة لا التوحيد، فكان الذين يرفعون مسمى التوحيد هم المعتزلة والجهمية وبعض الرافضة وبعض الخوارج، ويقصدون بالتوحيد إنكار الصفات، يقصدون بالتوحيد إنكار الصفات. ثم بعد ذلك الاصطلاح تحول حتى صار شائعا عند أهل السنة أنهم يطلقون على العقيدة توحيد، خاصة في القرن السادس والسابع والثامن والتاسع، ثم في عهد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده صاروا يطلقون على العقيدة كلها توحيدا، من باب أن أكثر ما أخل به الآخرون مخالفون للسنة هو جانب التوحيد، أكثر ما وجد الخلال في الأمة في العصور المتأخرة هو جانب التوحيد من الناحية العملية، وقوع كثير من الأمم في البدع والشركيات والتوسلات، فصار هذا إخلال في التوحيد. فكان التركيز على إظهار العقيدة بمسمى التوحيد هو المناسب للعصور المتأخرة ولا مشاحة في الاصطلاح. فالشاهد أنه فعلا في عهد الشيخ الذي في عهد الشيخ البربهاري الإمام البربهاري الذي يبالغ في مسألة التوحيد أكثر من اللزوم، في الغالب أنه يقصد بها نفي الصفات، وهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل إذا استقرأنا كتب ومناظرات ومؤلفات وأعمال الجهمية في ذلك الوقت، فيسمون تعطيلهم توحيدا. ثم قال نعم فعلم أنه خارجي معتزلي، لأن الخوارج المعتزلة في وقته بدأوا يعتنقون مذهب الجهمية، فكلهم يطلقون على التوحيد على التأويل والتعطيل والتحريف توحيد، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فعلم أنه قدري طبعا، أو جهمي، لأن الأصل في الناس أنهم يقولون بالخير، بأصل في عموم المسلمين أنهم يقولون مذهب السنة والجماعة بأن القدر من الله عز وجل بخيره وشره. فمن بالغ في هذا الأمر وقال بأن فلان مجبر، طبعا ليس من أهل السنة مجبر، والذي يطلقها هو القدري المعتزلي الذي يصف من يخالفه بالجبر، فإذا قال فلان جبري ويعني به غير الجبرية الحقيقية وهو الغالب فإنه يعتبر قدري، بمعنى أنه على مذهب القدرية الأولى ومذهب القدرية الثانية للمعتزلة. كذلك يمكن يقاس على هذا ما يناسبه أو ما يقابله من أطلق على أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة وطلاب العلم من أهل السنة أو عامة أهل السنة بأنه مكفرة فهو مرجع، وهذا كثير في عصرنا هذا، والعكس كذلك، من أطلق على بعض علماء المسلمين الذين يقولون بقول من أقوال السلف في الإمام أو في الأحكام والأسماء في أحكام البشر اليوم، من أطلق عليهم بأنهم مرجئة ففي الغالب أنه عنده نزعة تكفير، في الغالب، ما أقول دائما، ولذلك كثرت الآن عند الذين عندهم شيء من الغلو ونزعة التكفير، وإن لم يكونوا خوارج، الذين عندهم نزعة التكفير يطلقون على بعض أقوال أهل السنة بأنها إرجاء، ويطلقون على كثير من علمائنا المعاصرين وطلاب العلم بأنهم مرجع، وهذه أيضا كثرت يجب التنبه لها، لأن أقوال السلف في مسائل الإيمان وفي الأسماء والأحكام فيها تفاوت في الحقيقة، بعضها قد يكون قريب إلى قول المرجع، لكن لا يعني أن من قال بها فهو مرجع، وبعضها قريب من قول المكفرة لكن لا يعني أن من قال بها مكفر. فقوال أهل السنة والجماعة تتفاوت، لكن لا تصل إلى القول بالتكفير المحض ولا القول بالإرجاء المحض ولا حتى إرجاء الفقهاء، لكن هناك توافق في بعض فتاوى السلف وأقوالهم مع بعض أقوال المرجعة، بل أقول أن كثير من السلف جمهور كبير جدا تتوافق فتاواهم مع كثير من أقوال المرجعة في مسألة الأسماء والأحكام، والعكس كذلك يوجد كثير من السلف تتوافق فتاواهم مع بعض أقوال الذين عندهم شيء من التشدد، لكن ليس من كل وجه، لا يوافقونهم على لوازم الحكم ولا يوافقونهم على أحكام معينة، السنة مثل الأحكام العامة. فإذا أنا أطرح على هذه المسألة لأن عمت لي البلوى الآن، وأصبح طلاب العلم الذين هم كلهم من أهل السنة طائفة منهم يتراشقون ويرمي بعضهم بعضا بالإرجاء والتكفيك، وهم كلهم فيما أعلم أقوالهم دائرة في أقوال أهل السنة والجماعة. إذا أخرجنا المرجعة خلص المرجعة الفقهاء، وأخرجنا المكفرة الخوارج، فيبقى ما بين كثير من طلاب أهل العلم من طلاب العلم من أهل السنة والجماعة في عصرنا يدور فيما هو من أقوال السلف المعتبرة. والسلف ليس بينهم في تفاصيل الأحكام، تفاصيل الأسماء والأحكام ليس بينهم اتفاق، إنما اتفاقهم في أصول مسائل الإيمان. اتفاق السلف في تعريف الإيمان وحده وحقيقته ومسمى الإيمان ودخول أعمال في مسمى الإيمان، والاستثناء في الإيمان أيضا في الجملة، وإن كان بعضهم يرى أنه واجب وبعضهم يرى أنه جائز وبعضهم يرى أنه مكروه استثناء في الإيمان، ومع ذلك كلهم يقولون بمشروعية الاستثناء في الإيمان. وكذلك ما يتعلق بمجملات الأسماء والأحكام، حد الكافر في اتفاق بين السلف في الحد الأعلى للكافر، حد المنافق، حد الفاسق، حد الفاجر، يوجد اتفاقات في الجملة، لكن عند التفاصيل وعند التطبيق على المعين وعند بعض الـ 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 يعني الأحكام التي تستنبط من النصوص بين الوعد والوعيد، نجد أن السلف منهم من قد يميل إلى تغليب الوعد في بعض الأحوال، ومنهم من قد يميل إلى تغليب الوعيد في بعض الأحوال، ولا يخرجون إلى مذهب المرجئة ولا يخرجون إلى مذهب الخوارج، فيكون هناك مسافة معينة في الخلاف بين أهل السنة. من لم يخرج عن نطاق هذه المسافة فلا يجوز وصفه لا بمرجئ ولا بمكفر. وليس أحد منكم ينبري لهذه المسألة يقعد فيها يسهم في إصلاح ذات البين الحاصلة الآن بين كثير من طلاب أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين ينتمون إلى السلف الصالح، لأن الأمر قد يصل يعني إذا لم يعالج إلى حد الفرقة، إن شاء الله السلام. نعم.
قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا.
نعم، هذا كلام جيد يعني، وهذا ليس بأحكام، هذا في الحقيقة من باب خصائص ومن باب السمات. يعني لا شك أن المتأمل لأحوال الافتراق والفرق منذ نشأتها وإلى يومنا هذا يجد أنها لها علاقة بالبيئات، لها علاقة بالمواطن، لها علاقة بالأجواء السياسية والاجتماعية والأوضاع والأحداث. فالأحداث أحيانا والفتن في بقعة ما تتسبب في ظهور بدعة أو فرقة في هذه البقعة أو في هذا المكان أو في هذا الزمان. فهذه الخصائص موجودة في الحقيقة لكن ليست لازمة في كل الأزمنة، هذا في عهد عبد الله بن مبارك، وقد تكون أيضا هي الغالبة في الأقاليم على وجه الاستمرار، لكن لا تعني أن هذه أحكام قطعية، إنما هذه ظروف أو أحوال عرفت من خلال الاستقراء التاريخي. ففعلا في الاستقراء نجد أن أهل الكوفة أن الرفض بدأ في الكوفة، الرفض بدأ في الكوفة اللي هو الغلو في آل البيت، في علي رضي الله عنه في آل البيت وفي آل البيت. والرفض صنعة مجوسية فارسية يهودية خالصة، والدليل على هذا أن الرافضة حتى في أول نشأتهم تعلقوا بآل البيت، لكن هم أكثر وأول من أساء وخذل آل البيت، انخدع بينهم الحسين حتى خذلوه وقتل على أيديهم، انخدع بينهم علي بن أبي طالب وأقبل إليهم لينصروه فخذلوه، ولجأ عليهم كثير من أئمة آل البيت فخذلوهم. فهم من أرذل الناس وأخذلهم. هذا ما يدل على أنه ليس صادقين. إذن الذي ليس بصادق يرجع إلى أصوله. فإذا نظرنا إلى أصول عقدية، أصول عقدية للرفض التي نشأت في الكوفة راجعة إلى المجوس الفرس، والموطن موطن مجوس الفرس أصلا، وإن كانت الكوفة انشئت في عهد عمر بن الخطاب، لكنها أكثر من استوطنها يعني طوائف من شذاذ ومن نوازع من الأمم المختلفة والقبائل المختلفة، فبذرت بينهم بذور الرفض. فكانت البيئة جغرافيا وعقديا واجتماعيا بيئة مناسبة للزنادقة الذين أنشأوا هذه العقيدة، وذلك قدر من أقدار الله. لكن مع ذلك في كل البشر الذين يعني جعل الله فيهم فتنة وابتلاء على العباد أثر في اختيار البيئات المناسبة لمثل هذه الأفكار. فالرفض فعلا نشأ في الكوفة ولا يزال وإلى يومنا هذا يمكن أقوى ما يكون في هذه البيئات، سواء الكوفة أو ما حولها. ثم قال: ولعن أهل الشام في السيف شيئا. يظهر من كلامه أنه يقصد أن أهل الشام منهم طوائف عندهم طاعة عمياء يطيعون بالمعروف والمنكر، طوائف منهم، ولذلك فعلا قد يكون في بعضهم غلو حتى ذكروا الفجار والظالمين. فمن هنا قد يكون رأيهم في هذا الأمر ليس معتبر دائما. ولأنه لا يعرف أن أهل الشام أهل خروج، بالعكس كانوا أهل تعصب مع الحاكم في الجملة. طبعا لا يعني ذلك العموم، لكن في الجملة كان تعصب أهل تعصب مع الحاكم بخير وشر، هذا في ذلك الزمان في الخير والشر. ولعن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن القدر القول بالقدر قول قدرية المعتزلة نشأت في البصرة وترعرعت ونمت ويعني عشعشت وفرخت في البصرة ثم انتقلت إلى بقية العالم الإسلامي. ولعنهم أهل خراسان في الإرجاء. أهل خراسان أغلبهم من أتباع أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة مرجي، فتعلق المرجئة فتعلق الأحناف بمذهب الإرجاء لأنه مذهب إمامه. وأكثر ما تمكن في العصور الأولى المذهب مذهب الأحناف في خراسان، فتعلق المذهبان بعضهما ببعض من هذا الناحية. فكان أهل خراسان مرجئة غالبا لأنهم أحناف، والأحناف متعصبة في الإرجاء. ولعن أهل مكة في الصرف شيئا. للصرف احتمالات. الاحتمال الأول الذي ذكره المحقق وهنا المقصود به صرف العملات، لأن مكة تفد إليها جميع فئات المسلمين من كل بلد، وكل فئة معها عملة، فكانت الضرورة تلجئهم إلى أن يتساهلوا في الصرف. يجي مغرب معه عملته يضطر إلى أن يصرف أحيانا بطريقة قد يكون فيها يعني شيء من المعاملات اللي فيها لبس بحكم اضطرار الناس. هذا الذي يظهر لي أن أهل مكة يوجد في تجارهم التساهل في مسألة صرف العملات لكثرة وفود الحجاج الذين تكثر عملاتهم وتتنوع، فليكن هناك ضبط، والله أعلم. وهناك معنى آخر من المقصود به الصرف والعفو السحري، لأنه قد يكون، وهذا لا يعني هذا أنها صفة غالبة على مكة، لكن نظرا لأن مكة موئل لكثير من المسلمين في كثير من الأقطار، فيأتي إلى مكة يعني من عندهم شيء من الشعوذة والدجل، ويقتنصون نظرا لحاجة الناس. أكثر الناس في مكة في غربة، وهذه الغربة يعني يكتنفها شيء من الجهل وال شيء من معرفة عدم الفقه في دين الله عز وجل إلى آخره، فربما يعني تكثر الشعوذة والدجل أحيانا على أيدي الدهماء والعوام الذين يريدون إلى مكة. هذا وارد، والله أعلم. ولا عن أهل المدينة في الغناء كذلك، لا يعني هذا أن المدينة اشتهرت في الغناء، لكن يعني ذلك أنه في فترة من الفترات يعني وجد من المتساهلين في هذا الأمر من اشتهروا من الذين يعني يتساهلون في أمر الغناء، لكن هؤلاء لا يكونون من علية القوم، الغالب أنهم من السفلة، والغالب أنهم الذين يعيشون في يعني أجواء معينة، لكن قد يشتهر تبتلى مدينة من المدن في شهرة اثنين أو ثلاثة من يعرفون بهذا، فتكون يعني علم بارز أو سمة بارزة في وقت من الأوقات في ظرف من الظروف، لا سيما أن المدينة بعد الفتنة التي حصلت بعد الفتنة بعد خروج بعض أهل المدينة على يزيد بن معاوية، انتهكت المدينة وحصل فيها شيء من يعني ضعف أهل الحل والعقد، وربما يعني هذا أدى إلى ظهور الفجور في بعض الفترات، فكانت هذه الشورى إلى وقت الله أعلم به، ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيء، لأنهم قد يتساهلون، لأن الشيء إذا عمت به البلوى في بلد تخرج بعض الفتاوى اللي فيها رخص، لما عمت البلوى في التشيع في الكوفة صار هناك شيء من الرخص عند بعض العلماء، ووقع بعض العلماء في التشيع، لذلك قال سفيان الثوري لما كان في الكوفة فكان عنده نزاع التشيع، ولما خرج وسمع وأبعد عن بيئة الشيعية رجع، وكذلك في الشام كما قلت والقدر كذلك، يعني بمعنى أن السمة العامة في البلد قد تبرر أو تلجئ بعض العلماء إلى أن يقعوا في بعض الزلات أو يفتوا بعض الفتاوى التي تكون مناسبة أو تعمبها البلوى في بلد، والناس والمسلمون سالمون في البلاد الأخرى من هذه البلاوي، فلا تعم فتاوى أهل هذا البلد على الآخرين، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، ننتقل إلى كتابنا الآخر. يقول: أليس سبب عدم سؤال أهل مكة عن الصبر والأخذ عنهم هو سبب أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى الربا إلا في النسيئة؟ نعم، هذا قد علل به بعض أهل العلم، وأنا حقيقة نسيت، وإلا أذكر أنه ورد عن كثير من أهل العلم القول بذلك، ونسيت أن أذكر أنه من أسباب أيضا ذلك، لكن ومع هذا قد لا يكون هو السبب الوحيد، لا سيما أنه في عهد المبارك رحمه الله في القرن الثاني الهجري، يعني الأمر طال بين عهد ابن عباس وهذه الفترة، ومع هذا يبقى هذا سبب وجيه. يقول: هل يعد فعل أمور غريبة أمام الناس، إما لكونها تعتمد على الحيلة وخفة اليد، وإما لاستخدام مواد كيميائية فيها تمويه للمشاهد وليس في استخدام الشياطين، والمحذور الشرعي فعل هذه الأشياء أو الذهاب لما يفعلها؟ نعم، أي شيء يوقع الناس في شيء من الخدعة والحيلة أو يوهمهم أو يوقع في أنفسهم شيء من الاعتقادات الباطلة والتوهمات فلا ينبغي سلوكه، ولذلك السلف كانوا ينكرون ويدخلون الكيميائيين الذين يستعملون أعمال علمية، مع أن أهل العلم الراسخين يعرفون أن هذا عمل كيميائي، لكن كان يختلط هذا بالقمار ويختلط بالدجل والشعوذة، فكان السلف ينهون عنها شد النهي، لأنه ما ينبغي لأحد أن يستعمل ما عنده من علم أو تجربة أو تمرينات في أمور معينة يستعملها في خدع الناس وسلخت أنظارهم إليه أو التنويه عليه، فهو نوع من أنواع الدجل، لكنه ليس كالدجل يعني كالدجل بفعل الشياطين والجن، إنما يدخل في المشتبهات، بل أحيانا يصل إلى حد التحريم إذا ترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل أو ترتب عليه يعني التمويه على الناس. يقول: لا يفسر قول المبارك ولا عن أهل المدينة في الغناء شيئا، المراد به الغناء عند الصوفية المعروف عندهم، ولا سيما أن المدينة موطن الصوفية؟ لا أبدا، في عهد المبارك المدينة نظيفة من التصوف وليس فيها أدنى شيء مما يوجد الآن، بل هذا المشهور أن يوجد فيها بعض أهل النجوم والغناء الذين اشتهرت قصائدهم وبعض أفعالهم، لكن هذه من سفلة الناس، وقل ربما بعض أهل العلم بعموم البلوى في مثل هذه الأمور يكون عندهم بعض الفتاوى في الترخيص. يقول ما حكم تعليق الصور على الحائط مثل تعليقها في الصور الدراسية كوسيلة لفهم التلاميذ؟ طبعا إذا كان فعلا المادة التي تدرس تقتضي الاستفادة من الصورة في شرح شيء علمي مفيد فهذا مما لا حرج فيه، لكن إذا زال السبب ينبغي أن تزول الوسيلة.